صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في الفصل الثاني. ذكرنا أن كتاب الزكاة يقع على فصول أربعة. الفصل الأول كان في من تجب الزكاة عليه، في شرائط المكلف الذي تجب الزكاة عليه، وفي ما تجب الزكاة فيه، في الأعيان التي تجب الزكاة فيها. وبالأثناء ذكر المصنف بعض ما يستحب إخراج زكاته، لم يقتصر المصنف على الأعيان الزكوية الواجبة، بل ذكر ما يستحب الزكاة فيه. وذكر في ضمن الفصل الأول ذكر استحباب إخراج زكاة الخيل الإناث، وذكر استحباب إخراج زكاة ما أنبتت الأرض من المكيل والموزون، واستثنى الخضر كالباذنجان مثلا، واستثنى الثمار، قال روية أن استثناء الثمار عليكم السلام، واستثنى الثمار. وأيضا ذكر يستحب إخراج الزكاة عن مال التجارة، هذا كله بالفصل الأول. الفصل الثاني في ذكر شرائط الاستحباب، استحباب إخراج زكاة التجارة، فراح يتعرض في الفصل الثاني إلى شرائط استحباب زكاة مال التجارة. ثم بالفصل الثالث يتحدث عن المستحق، الأصناف الثمانية. ثم الفصل الرابع والأخير يتحدث في زكاة الفطرة. الآن كلامنا في الفصل الثاني في شرائط استحباب زكاة التجارة. يقول المصنف يشترط في زكاة التجارة في الاستحباب، حتى يكون هذا الاستحباب ثابتا، يشترط الحول وبقاء رأس المال والنصاب. أولا يشترط تحقق النصاب في مال التجارة، ليس كل تاجر تجب الزكاة عليه، إذا بلغ رأس المال النصاب حينئذ تجب الزكاة. شنو النصاب؟ يقول النصاب هو نصاب النقدين المتقدم، نصاب النقدين، هذا فيما ارتبط بالنصاب. هذا النصاب لابد أن يبقى حولا كاملا، هذا الشرط الثاني. الحول تقدم، شنو المراد من الحول؟ الحول يعني إكمال الأحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر. الشرط الثالث، لاحظوا الشرط الثالث، يقول الشرط الثالث هو لابد من قيام وبقاء واستمرار رأس المال، هذا غير شرط النصاب. نشترط بقاء النصاب ونشترط شرطا آخر غير اشتراط النصاب، وهو بقاء رأس المال على قيمته، كن يبقى رأس المال على قيمته المالية ولا ينخفض لا ينزل. شنو الأمارة على ذلك؟ يقول الأمارة على ذلك مثلا إذا كان عنده نصاب وأكثر من النصاب، رأس ماله بلغ 50 دينار من الذهب، يعني أكثر من 20 اللي هو النصاب 50، هذا 50 اشترى به بضاعة، هاي البضاعة لابد المؤشر على بقاء رأس المال، هاي البضاعة لابد أن تكون طوال الحول تطلب بالزيادة، أو على الأقل تطلب برأس المال. اشترى بضاعة ب50 دينار، لابد أن تطلب البضاعة ب50 دينار أو ما زاد 60 أو 55. أما لو طلبت بأقل من ذلك ولو في ضمن فترة قصيرة في الحول، لو طلبت بأقل من ذلك وإن كان الأقل مقدارا يسيرا بنصف دينار أقل من رأس المال، حينئذ ينهدم الحول ولا بد من احتساب حول جديد. هذا شرط جديد غير شرط النصاب، أن يبقى رأس المال، وأن يبقى رأس المال يستمر رأس المال على ماليته ولا ينقص، يعبر عنه قيام رأس المال، يبقى رأس المال قائما بماليته من دون أن ينخفض. قال الفصل الثاني: إنما تستحب زكاة التجارة مع مضي الحول. قال الشارح، قال السابق يعني شنو السابق؟ يعني يريد يقول هاي آل الداخلة على الحول، آل العهدية المعهود السابق المعروف، يعني مضي 11 شهرا والدخول في الشهر 12، مضي الحول السابق. ثانيا وقيام رأس المال فصاعدا، قيام رأس المال فصاعدا، يبقى رأس المال محافظ على قيمته برأس المال أو ما زاد على رأس المال 50 مثالنا أو 60 أو 70. يقول وقيام رأس المال فصاعدا طول الحول، هذا طول الحول ظرف الشارح ذكره، يقول هذا القيام لابد أن يستمر طول الحول، هذا القيام والمحافظة على القيمة المالية الشرائية لرأس المال لابد أن تستمر طوال الحول، طول الحول. فلو طلب أو ولو طلب المتاع، لو قايل ف بعد أحسن لأن قاعد يفرع على الشرط الثاني، قال ولو طلب، عندكم ف؟ أكو واحد عنده ف؟
نعم.
ولو طلب المتاع بأنقص منه، إذا طلب بأنقص من رأس المال وإن قل، هاي وإن قل جملة اعتراضية بين شارحتين، يقول ولو طلب المتاع بأنقص منه، يعني بأنقص من رأس المال وإن قل، من القلة؟ النقصان، هذا النقصان، النقصان عن رأس المال وإن كان قليلا، وإن كان دينارا أو جزءا من الدينار، يقول ولو طلب المتاع بأنقص منه وإن قل في بعض الحول فلا زكاة، فلا زكاة، يختل هذا الشرط الثاني، يختل هذا الشرط الثاني، وإن كان المال بالغا النصاب، حتى إذا طلب بأربعين، اللي الأربعين أكثر من النصاب، أكثر من العشرين، مع ذلك نقول لا تجب الزكاة لعدم اختلال شرط النصاب وعدم اختلال أفرض مثلا شرط الحول، لكن لاختلال الشرط الثاني قيام رأس المال فلا زكاة. ونصاب المالية، الشرط الثالث، نصاب المالية، وهي المالية النقدان إلى آخر العبارة. يقول المراد من النصاب في زكاة مال التجارة، زكاة التجارة المراد من النصاب نصاب النقدين، لكن لو كان رأس المال من العروض، لو كان من الأعيان، رأس المال أحيانا يكون من النقدين ومرة يكون من الأعيان، هو ابتداء يدخل رأس المال في تجارته، رأس المال بضاعة مو أعيان، يتاجر مثلا بالماشية، هو ابتداء يجعل رأس ماله عروض مو أعيان مو أموال، ومرة لا يجعل رأس ماله أموال من النقدين من الذهب أو الفضة، فإذا جعل رأس ماله من الأعيان ابتداء فالنصاب هو نصاب أحد النقدين، 200 درهم من الفضة أو 20 دينار من الذهب، أحد النقدين. أما لو كان أصل ماله ابتداء هو من النقدين فالنصاب لابد أن يكون هو نصاب النقد الذي دخل كرأس مال، إذا أدخل رأس ماله من الفضة فلابد أن يبلغ النصاب هو 200 درهم بقطع النظر عن النصاب الآخر، قد يزيد وقد يقل عن النصاب الآخر. تجب الزكاة في رأس المال إذا بلغ نصاب النقد الداخل كرأس مال وإن قل عن الآخر، حتى إذا لم يحقق الآخر، يعني ليس للمالك أن لا يدفع الزكاة استحبابا بحجة أن مثلا نصاب الذهب لم يتحقق، وإن تحقق نصاب الفضة، نقول له طالما أنت كان رأس مالك من الفضة لابد أن تلاحظ نصاب الفضة، دعك من النصاب الآخر وإن قل عن النصاب الآخر. قال قلنا الشرط الثالث نصاب المالية، وهي يعني المالية النقدان بأيهما بلغ، إن كان أصله، إن كان أصل المال، أصل رأس المال عروضا يعني من الأعيان، وإلا يعني وإن لم يكن الأصل عروضا بل ذهبا أو فضة فنصاب أصله المتبع نصاب الأصل، هو شنو كان أصله، شنو أصل رأس المال، فيتبع نصابه، فنصاب أصله وإن نقص بالآخر، حتى إذا ينقص عن النصاب الآخر، حتى إذا حسبناه بالنصاب الآخر يكون ناقصا عن النصاب. ثم يقول الشارح وفهم من الحصر أن قصد الاكتفاء. الشارح أو المصنف حينما ذكر الشروط، شوفوا عبارة المصنف فقط، قال تستحب زكاة التجارة مع الحول وقيام رأس المال فصاعدا ونصاب المالية، ذكر شرائط ثلاثة، اقتصر على شرائط ثلاثة، حصر الشرائط في الثلاثة، لم يذكر شرطا آخر. شنو أكو شرط آخر يذكر؟ يقول نعم هناك شرط آخر يذكر. البعض ذكر كما ذكر المحقق في الشرائع، على ما في بالي ذكر المحقق في الشرائع اعتبار قصد الاكتفاء. يقول المحقق أو غير المحقق، البعض اشترط نية الاكتساب وقصد الاكتساب، يعني لابد أن يشتري البضاعة، أن يحصل على رأس المال بمعاوضة، ويقصد من المعاوضة التجارة، يقصد الاكتساب، يقصد الانتفاع والزيادة، يطلب الزيادة، رأس المال الداخل في التجارة لابد من أول الأمر أن يشتري، أن تقع المعاوضة عليه ويعاوض بقصد الاكتساب، لا يشتري البضاعة مثلا بقصد القنية كما يقولون يريد يقتني، أو بقصد الانتفاع من نفس البضاعة، لا، لابد أن يشتري بقصد الاكتساب. هذا الشرط المذكور اللي هو محل خلاف. هناك شيء آخر ينبغي الالتفات إليه وينبغي أن لا يقع الخلط بينه وبين هذا الشرط، وهو نية الاكتساب في أثناء الحول. احنا الآن كنا نتحدث على شنو؟ على أن يشتري رأس المال، أن يعاوض على رأس المال، مو بالضرورة يشتري صالح أو نحو ذلك من المعاوضات، يجري أي معاوضة، أن يشتري رأس المال بقصد الاكتساب. هذا الشرط موضع خلاف. هناك شيء آخر وهو قصد الاكتساب في أثناء الحول. هذا قصد الاكتساب في أثناء الحول أمر لابد منه، لابد منه لكل تاجر، لأن احنا قاعد نتحدث عن شنو؟ قاعد نتحدث عن زكاة مال التجارة. قصد الاكتساب في أثناء الحول هذا أمر ينبغي أن لا يقع الخلاف به، هذا أمر واضح ولابد منه لكل تاجر. احنا نتحدث عن الاصل، عن الشراء، عن اصل رأس المال. هل يعتبر في رأس المال ان يكون جرت عليه المعاوضة بقصد الاكتساب او لا؟ اختلف في ذلك. فمثلا لو ورث التاجر من ابيه مالا، ما اجرى عليه معاوضة بقصد الاكتساب، لا، هو ورث من ابيه وادخل في تجارته، هذا حقق الشرط أو لم يحقق الشرط؟ اختلف في ذلك. البعض قال هذا لا يعد من مال التجارة، لأن يعتبر في مال التجارة أن تجري عليه المعاوضة لأجل الاكتساب والاسترباح بقصد الاسترباح، وهذا أصلا لم يحصل عليه بمعاوضة إرث. والبعض الآخر قال لا يشترط هذا القيد، فهذا يدخل في مال التجارة ويزكى استحبابا. فكلامنا في أصل الحصول على رأس المال، لا في قصد التاجر في أثناء الحول. قصد التاجر للتكسب في أثناء الحول أمر واضح ولا ينبغي الشك فيه. الشارح يقول عبارة المصنف غير مقيدة بشرط ثالث. عبارة المصنف مطلقة من ناحية اشتراط قصد الاكتساب. المصنف حصر الشرائط في ثلاثة، فنفهم من حصره ونفهم من إطلاقه وعدم تقييده بقصد الاكتساب أن المصنف لا يعتبر ذلك، المصنف لا يعتبر اشتراط قصد الاكتساب، خلافا لنفس المصنف في البيان. المصنف في البيان ذكر الاشتراط، وفي الدروس صرح بعدم الاشتراط، وفي اللمعة أطلق. فالمصنف عنده عبارات ثلاثة بكتب الثلاثة، كتب المصنف صارت ثلاثة مو أربعة، لأن الذكرى ما موجود بها بحث الزكاة، فقط دروس وبيان ولمعة. المصنف في البيان اشترط، في الدروس لم يشترط، في اللمعة أطلق الكلام. يقول يقول الشارح: وفهم من الحصر، من حصر المصنف. وين حصره؟ لا مو إنما حصره بقوله هاي الشرائط الثلاثة، ما جبنا طاري إنما سيدنا إحنا، هاي إنما واحد طالما تذكرتوها سيدنا، أنا ما كان بناي أذكرها. يعني دعوة فهم الحصر اللي أشار إلى الشارح من إنما، هذا الكلام مو صحيح. يعني لا يريد الشارح، لاحظوا، لا يريد الشارح من تعبيره بالحصر، لا يريد فهم الحصر من عبارة المصنف ومن قول المصنف إنما. صحيح المصنف قال إنما، قال المصنف الفصل الثاني: إنما تستحب زكاة التجارة مع ذكر الشرائط. الشارح حينما ذكر الحصر مو مقصود الحصر بإنما. ليش؟ لأن إنما ليست حصرا للشروط، إنما هاي اللي استعملها المصنف ما قال إنما يشترط ذكر شرائط ثلاثة حتى تقول أن المصنف حصر الشرائط بالثلاثة فيفهم من عدم اشتراط شرط رابع. لا، المصنف حصر الاستحباب، قال إنما تستحب، يعني حصر الاستحباب في هذا الكلام الآتي. المحصور منه في كلام المصنف الاستحباب، استحباب الزكاة مو الشرائط. هو ما قال إنما تشترط شرائط ثلاثة فلا يشترط من خلال الحصر لا يشترط شيء رابع، هو حصر الاستحباب، قال إنما يستحب إذا تحققت هاي الشرائط الثلاثة، أما أكو شرط رابع أو ما أكو شرط رابع هذا ما إلى علاقة بإنما. هذا إذا نريد نفهمه من كلام المصنف، إنما نفهمه من خلال سكوته عن الشرط الرابع، سكوته عن الشرط الرابع هذا دليل على عدم الاشتراط. كما في كل مطلب، في كل مطلب من نجي نشترط شرائط إمام الجماعة نذكر خمسة شرائط، نقول يشترط أن يكون مثلا إمام الجماعة علويا، نقول لا، هذا المرجع ذكر شرائط خمسة مو من ضمنها أن يكون علويا، إذن هذا ليس بشرط. اقتصاره على الشرائط الثلاثة هذا يفهم من عدم اشتراط شرط رابع، مو من نفس قضية إنما. واضح سيدنا؟ لو مو واضح سيدنا. قال وفهم من الحصر، حصر يعني شنو؟ سكوت عن اشتراط شرط رابع. وفهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط. قصد الاكتساب وين؟ عند التملك، ما قاعد نتحدث عن قصد الاكتساب مطلقا، لا عند التملك. من يتملك الحاجة نقول هو شنو اشترى، هل لأجل الاكتساب أو لا؟ اشترى الحاجة، اشترى العين لأجل الاكتساب لو لأجل القنية. مرة يشتري لأجل الاقتناء، هو يريد يقتني، يشتري بقصد الاقتناء، وبالأثناء يقول أنا اشتريتها بسعر رخيص خلي أبيعها وأنتفع وأشتري شيء آخر، هذا مو تجارة، هذا لم يحقق الشرط بناء على من اشترط، خلافا للمشهور. المشهور لم يشترط ذلك، نقول حتى هذا تجارة، اللي ورثه اللي اشترى للاقتناء ثم عرضت له مسألة التجارة هذا أيضا تجارة. قال وفهم من الحصر أن قصد الاكتساب عند التملك، هاي عند التملك متعلقة بقصد، قصد الاكتساب عند التملك ليس بشرط، وهو قوي. الشارح يقول عدم الاشتراط قوي، وبه صرح في الدروس. في شنو صرح؟ بعدم الاشتراط. زين هنا شنو؟ هنا أطلق، هنا لم يصرح بعدم الاشتراط، احنا فهمنا عدم الاشتراط من إطلاقه وعدم تقييده بشرط الرابع، أما في الدروس لا، صرح بعدم الاشتراط. وإن كان المشهور خلافه، وإن كان المشهور خلاف شنو؟ خلاف عدم الاشتراط. خلاف عدم الاشتراط نفي النفي إثبات، يعني شنو؟ يعني الاشتراط، وهو يعني الاشتراط، يعني خلاف عدم الاشتراط، يعني الاشتراط خيرة البيان، خيرة البيان يعني مختار المصنف في البيان، اللي اختار المصنف في البيان. فالمصنف بالبيان اختار الاشتراط، في الدروس صرح بعدم الاشتراط، في اللمعة أطلق. قال ولو كانت التجارة بيد عامل، فرع آخر، إذا كانت التجارة الأموال لنفس التاجر، ونفس التاجر هو متصدي لعملية التجارة، ما عندنا كلام، نقول هذا التاجر إذا حقق الشرائط الثلاثة المتقدمة تستحب الزكاة له. أما إذا كان التاجر لم يتاجر بنفسه، هو عنده أموال كثيرة، عنده رأس مال كثير، هذا رأس المال الكثير يخليه بيد شخص آخر، بيد عامل، هو يصير مالك والآخر يصير عامل. هاي المعاملة إيش نصلح عليه؟ مضاربة. هو عنده مال وشخص عامل، ويتفقون على نسبة، يقول لي أنت لك نصف، لك ربع، لك ثلث، على النسبة المتفق عليها. هذا على أي شخص تستحب الزكاة؟ هل تستحب الزكاة على المالك أم تستحب الزكاة على العامل؟ وهل على العامل زكاة نفس رأس المال أم لا؟ يقول أولا تستحب الزكاة، زكاة التجارة، للعامل وللتاجر، كما أن التاجر تستحب إلى إخراج زكاته، كما أن التاجر يستحب إلى أن يخرج زكاته، العامل أيضا يستحب إلى أن يخرج زكاته، كما أن المالك ينطبق عليه عنوان التاجر، هذا العامل أيضا تاجر فيستحب إلى إخراج زكاته. هذا الجواب عن السؤال الأول. إذن كل واحد لابد أن يخرج زكاة مال التجارة على نحو الاستحباب، يستحب إليه. زين، هذا العامل يحسب رأس المال اللي هو ملك غيره؟ واضح لا. نقول نصيبة المتفق عليه، النصف مثلا أرباحه، إذا بلغت النصاب واستقرت واستمرت وأدخل هذا بالتجارة، فحينئذ يستحب إلى إخراج الزكاة. أما المالك صاحب المال فيحتسب رأس ماله، والأرباح أيضا تضاف إلى رأس ماله. إذا ما صرف الأرباح وأضيفت إلى رأس المال، الشرط الثاني قد يختل. لاحظوا شلون قد يختل. مثلا بالسنة الأولى عنده 100 دينار، بالسنة الثانية ازدادت صارت 120. فهذا بقاء المالية وقيام رأس المال الشرط الثاني بالسنة الثانية بالحول الثاني، لابد أن يحسب على سجد على 120. لا يقول أنا رأس مالي 100، يقول لا، هاي الأرباح اللي أضيفت تدخل في رأس مالك. فلو طلب المتاع بأقل من ذلك ب110، نقول اختل الشرط، فلابد من حساب حول جديد. قال ولو كانت التجارة بيد عامل، لو كانت التجارة مضاربة بيد عامل، فنصيب المالك من الربح يضم إلى المال، يضم إلى رأس المال، ويعتبر هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المالك. بالنسبة إلى العامل يقول ويعتبر بلوغ حصة العامل نصابا، كن حصة العامل تبلغ النصاب، في ثبوت الزكاة على العامل، في ثبوتها عليه، يعني في ثبوت الزكاة على العامل، في ثبوت الزكاة على العامل يعتبر بلوغ نصيبة ربحة النصف أو الثلث مثلا بلوغ النصاب، وحيث تجتمع الشرائط فيخرج ربع عشر القيمة. زين، هذا كل الكلام كان في الشرائط. الآن شنو المقدار الخارج؟ يقول المقدار الخارج هو ربع عشر القيمة، يعني 1/40 من القيمة، ربع العشر، العشر من قيمة رأس المال اللي عنده كالنقدين، كما كان النقدين الخارج ربع العشر، كذلك في زكاة مال التجارة الخارج هو أيضا ربع العشر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بخصوص استحباب إخراج مال التجارة. ثم بعد ذلك المصنف يذكر بعض الأحكام، بعض أحكام الزكاة، وينتقل إلى المستحقين إلى الفصل الثالث. أول الأحكام اللي ذكرنا سابقا بأول البحث، قلنا يستحب فيما يرتبط بما تنبت الأرض غير التجارة وغير الأنعام وغير النقدية، فيما تنبت الأرض قلنا يستحب فيما عدا الأربعة. الواجب في زكاة الغلات زكاة غلات أربعة، غير الزكاة الأربعة من غير الخضر ومن غير الثمار يستحب إخراج زكاتها. مثل إيش؟ مثل العدس والرز. الرز ليس من الغلات الأربعة، وهو مما تنبت الأرض من المكيل والموزون، وليس خضارا وليس ثمارا، فيستحب زكاته كما تقدم من المصنف ذلك. هذا تستحب زكاته. زين، هذا شروطه شنو؟ كيفيته شنو؟ مقدار الخارج شقد؟ يقول شروطه وكل ما يرتبط فيه من تفصيلات، هذا كتفصيلات زكاة الغلات الأربع. تفصيلات الزكاة المستحبة في الغلات هي نفس تفصيلات الزكاة الواجبة، تختلف فقط في الوجوب والاستحباب. قال وحكم باقي أجناس الزرع. باقي يعني شنو الباقي؟ يعني غير الغلات الأربعة الباقية اللي قال يستحب. قال الذي يستحب فيه الزكاة حمص، عدس، سمسم، غير الرز، غير الغلات الأربعة. وحكم باقي أجناس الزرع الذي يستحب فيه الزكاة حكم الواجب. من حيث شنو؟ قال في اعتبار النصاب والزراعة وما في حكم الزراعة. احنا مو قلنا يشترط التملك بالزراعة او لا يشترط؟ يشترط التملك بشنو؟ بالانتقال قبل تعلق الوجوب، قبل انعقاد الحب والثمر وبدو الصلاح. الانتقال قبل الزرع هذا في حكم الزرع، بل كما تقدم ربما يطلق على ذلك ايضا زراعة. الانتقال قبل انعقاد الحب هذا قد يطلق عليه بحسب الاصطلاح زراعة. قال في اعتبار النصاب والزراعة وما في حكم الزراعة، يعني الانتقال قبل الوجوب. وقدر الواجب، مقدار المخرج تعبيره، مقدار المقدار الذي يجب اخراجه اللي هو العشر او نصف العشر. وقدر الواجب وغيرها من التفاصيل، غيرها من الأمور مثل استثناء وعدم استثناء المؤونة، أيضا نفس الكلام يجري في الزكاة المستحبة. هذا فرع أول. فرع آخر يقول المصنف ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب. لابد أن يخرج الزكاة بمجرد الوجوب، فلا يجوز أن يتهاون في إخراج الواجب ويؤخر إخراج الزكاة. لا يجوز أن يؤخر إخراج الزكاة عن زمان الوجوب. هذا كما تقدم في زمان الوجوب، احنا قلنا سابقا حينما دخلنا إلى بحث انعقاد الحبة والثمر، قلنا عندنا بحثين، بحث في زمان تعلق الوجوب، متى تتعلق الزكاة، متى يتعلق وجوب الزكاة، هذا بحث. وبحث آخر في زمان إخراج المقدار الواجب إخراجه، في زمان إخراج الزكاة. فإذن عندنا قولين فيما تقدم. القول الأول قول المشهور اللي المصنف يظهر من عبارته اتباع المشهور. القول الأول قال أن الزمان تعلق الوجوب، وجوب الزكاة، هو انعقاد الحب وانعقاد الثمرة وبدو الصلاح. ثم بعد فترة يجب الإخراج. شو وقت يجب الإخراج؟ هذا لا شك فيه ولا خلاف فيه، وهو صريح الآية الكريمة، يجب إخراج الزكاة عند الحصاد وعند اليبس والتصفية، بعد أن يحصد ييبس الناتج ويحصد الناتج ويصفيه يدوسه ويطلع هذا الحب ينتج هذا النتاج، حينئذ يجب الإخراج. فبناء على قول المشهور راح تصير فاصلة، راح يصير فاصل بين زمان الوجوب وبين زمان الإخراج. أما على القول الثاني، على القول الثاني نقول زمان تعلق وجوب الزكاة متى؟ إذا صدق العنوان، إذا صدقت العناوين الأربعة، صدق الزبيب وصدق التمر والحنطة والشعير. على القول الثاني ماكو فاصلة، الشارع يقول على القول الثاني ماكو فاصلة بين زمان الوجوب وزمان الإخراج، هو حينما يخرج حنطة وحينما ينطبق العنوان أيضا يجب يستجب الزكاة. فإذا على قول المشهور اللي التزم به المصنف أكو تفصيل، أكو فاصلة بين زمان الوجوب وبين زمان التأخير، بين زمان الدفن. أما على مسلك غير المشهور، المسلك الآخر اللي شارح التزم به وقلنا هو الصحيح وهو المستفاد من الروايات، هذا القول الثاني بعد ما تفاصل، لذلك قال لا يجوز تأخير الدفع على زمان الوجوب. هذا ينسجم مع القول الثاني، ينسجم مع القول القائل بأن الوجوب إنما يجب الزكاة إذا تحققت وصدقت الأسماء الأربعة. هذا قوله ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب، هذا إنما ينسجم مع القول الثاني ولا ينسجم مع قول المشهور اللي المصنف التزم بقول المشهور. فهذا إشكال على المصنف، نقول له هذا كلامك ما ينسجم ويا مبناك، هذا الكلام إنما ينسجم مع المبنى الآخر. فشنو معنى هذا كلامك؟ هذا معناه عدول أو هذا إشكال تناقض في كلامك؟ الشارح يجيب يقول لابد من حمل كلام المصنف على شيء بحيث ينسجم مع مذهبه مع قوله. قال قبل أن نبين هذا الوجه، قال ولا يجوز تأخير الدفع، دفع شنو؟ دفع الزكاة عن وقت الوجوب. لا يجوز تأخير الدفع عن وقت الزكاة عن وقت الوجوب، هذا بناء على المشهور ما يصير. يعني مجرد أن يصفر أو يحمر الثمر نقول لابد من قطفه ودفع زكاته؟ لا، أصلا هو حتى الفقير يقول أنا أريد تمر ما أريد بوسر، هذا مو تمر، تمر بعد أن يجف بعد أن ييبس. فهذا ما ينسجم مع قول المشهور، إنما ينسجم مع القول الآخر مع صدق الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال ولا يجوز تأخير الدفع للزكاة عن وقت الوجوب إن جعلنا وقت الإخر بل إن جعلنا وقته ووقت الإخراج واحدا. إن جعلنا وقت منه وقت الوجوب ووقت الإخراج واحدا كما هو منه كما هو القول الثاني اللي يقول وقت الوجوب ووقت الإخراج واحد وهو صدق العناوين الأربعة، هذا تستقيم عبارة المصنف. يقول ولا يجوز تأخير الدفع دفع الزكاة عن وقت الوجوب إن جعلنا وقت الوجوب ووقت الإخراج واحدا، وهو هذا الوقت إيش وقت؟ يقول وهو التسمية بأحد الأربعة حينما تنطبق الأسماء أحد الأسماء الأربعة. وعلى المشهور، تعال إلى القول الثاني غير هذا القول، يقول وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج. ليش؟ لأن وقت الوجوب هو انعقاد الحب والثمرة ووقت الإخراج هو وقت الحصاد. وعلى المشهور فوقت الوجوب مغاير لوقت الإخراج لأن وقت الإخراج بعد التصفية، لأن وقت الإخراج بعد التصفية ويبس الثمرة بعد أن تصفى وتجفف، حينئذ يكون وقت الإخراج. زين، فهذا شنو؟ هذا إشكال على المصنف، مو على المشهور، على المصنف. راح يصير تناقض بين قوله سابقا وبين قوله الآن لا يجوز التأخير. الشارح يقول يمكن الدفاع عن المصنف. شلون ندافع عن المصنف؟ نقول هذا الإشكال مبني على أن قول المصنف ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب مبني على أن المراد من الوجوب وجوب الزكاة. إذا كان مراد المصنف لا يجوز تأخير الدفع عن وقت وجوب الزكاة، أي يجي هذا الإشكال. لكن الشارح يقول ليش ما نحمل كلام على شيء آخر، نقول لا يجوز تأخير الدفع عن وقت وجوب الشنو، عن وقت وجوب الإخراج. وعدنا وجوبين، وجوب تعلق الزكاة ووجوب الإخراج. أنت أشكلت بحملك لكلام المصنف للوجوب على وجوب الزكاة. إحنا إذا حملنا على وجوب الإخراج حينئذ لا مشكلة، ما تصير مشكلة، نقول وقت الإخراج عند التصفية وعند اليد لا يجوز التأخير، طبعا مع الإمكان إذا تمكن. فحينئذ الكلام يصير مستقيم، كلام المصنف يستقيم فعلا. إذا وجبت الزكاة وتعلقت الزكاة وصف الناتج، يبس الناتج وصف الناتج، حينئذ لا يجوز أن يتماهل في إخراج الزكاة، لابد أن يخرج الزكاة بعد، شنو اللي ينتظره؟ أما إذا أخر فيكون آثما، وإذا تلفت لابد من الضمان يضمن الزكاة، حينئذ يستقيم كلامه مع مذهب المتقدم. قال ويمكن أن يريد، هذا شروح في الجواب عن الإشكال، يقول ويمكن أن يريد يعني المصنف بوقت الوجوب، يمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة. حتى يجي الإشكال، تحملت الوجوب في كلام المصنف على وجوب الزكاة أجي الإشكال، أما إذا حملنا الوجوب على وجوب الإخراج بعد لا إشكاله. قال ويمكن أن يريد بوقت الوجوب وجوب الإخراج لا وجوب الزكاة ليناسب مذهبه، حتى يناسب هذا الكلام من المصنف، هاي العبارة تناسب مذهبه المتقدم، إذ يجوز على التفصيل تأخيره. هذا إذ يجوز، هذا تعليل لي ليناسب. ليش يناسب؟ ليش يناسب إذا حملنا؟ يقول لوضوح أن الكلام على المشهور على التفصيل، على التفصيل يعني شنو؟ على المشهور، قلنا اللي المشهور يفصل بين وجوب، بين وقت الوجوب وبين وقت الإخراج، يجعل فاصلة، يجعل مهلة وفارق بين زمان الوجوب وزمان الإخراج. يقول بناء على المشهور، بناء على التفصيل، بناء على الفاصلة بين زمان الوجوب وزمان الإخراج، يجوز التأخير لو لا يجوز التأخير؟ يجوز التأخير بالإجماع، لا شك في الالتزام بجواز التأخير إذا التزمنا بقول المشهور. كل واحد نسأله، أي فقيه نسأله، نقول له إذا بنينا على المشهور يجوز التأخير أو لا يجوز التأخير؟ الكل يقولون نعم يجوز التأخير. قال إذ يجوز على التفصيل تأخيره، تأخير الدفع. كمل أنت، قول قول. فلا يناسب قول المصنف. ليش المصنف إيش قال؟ قال لا يجوز، في حين هو شي يقول، يقول يجوز تأخيره، والمصنف إيش قال في صدر كلامه؟ قال لا يجوز. فإذا بناء على المشهور يجوز التأخير، المصنف قال لا يجوز التأخير، فكلامه ما ينسجم مع كلام المشهور. فحتى نصحح كلامه، حتى نصحح كلامه، نقول المراد من الوجوب وجوب الإخراج مو وجوب الزكاة. قال إذ يجوز على التفصيل، يعني على المشهور اللي يفصل بين وجوب الإخراج ووجوب الزكاة، اللي يفصل سماه تفصيل. قال إذ يجوز على التفصيل تأخيره، يعني تأخير الدفع عن أول وقت الوجوب إجماعا. بينا شنو إجماعا، يعني كل واحد نسأله نقول له إذا بنينا على المشهور يجوز التأخير لو لا يجوز التأخير؟ الكل يقولون يجوز التأخير. قال إذ يجوز على التفصيل تأخيره عن أول وقت الوجوب إجماعا إلى وقت الإخراج، أما بعد وقت الإخراج فلا يجوز التأخير. واضح بعد أن يجي ويحل وقت الإخراج، يحل التصفية، بعد لا يجوز التأخير. يقول المصنف هذا كله مع الإمكان، كله مع الإمكان، إذا تمكن من الإخراج نقول له لا يجوز التأخير، لا يجوز التأخير مع الإمكان. فإذا أمكن أن يخرج الزكاة وتماهل لم يخرج الزكاة نقول له تستحق الإثم على تأخير الدفع، وتضمن إذا تلفت الزكاة. إذا تلفت تلف النتاج، النتاج كله احترق بعد فترة، احترق النتاج كله، نقول له تدفع الزكاة، يقول يا زكاة احترق النتاج كله، يقول له إيه لابد من الضمان لأن أنت أخرت تهاونت فرطت. فحتى إذا تلفت من دون تفريط هو حاط حراس ومرتب الوضع، لكن مع ذلك احترق النتاج، نقول له هذا الحرق هذا التلف وإن لم يكن بتفريط منك، لكن أنت مجرد أن أخرت دفع الزكاة هذا تعدي منك على حق المستحق، لأجل التعدي أنت تضمن وإن لم تكن مفرطا. حتى إذا ما كنت مفرط لابد من الضمان، حتى إذا كان تلف من دون تفريط تضمن الزكاة، هذا مع الإمكان. إذا تمكن ولم يدفع نقول له آثم في تأخيرك ويجب عليك الضمان. أما إذا لم يتمكن قل أنا ما أتمكن، ما إن أخرج الفلاحون النتاج أجل الظالم وتفلط على هذا النتاج فلم أتمكن من التصرف في أملاكي، نقول له أنت معذور لا تتمكن من إخراج الزكاة، فيجوز التأخير طالما يرتفع العذر. قال مع الإمكان، فلو تعذر لعدم التمكن من المال، ما يقدر يتصرف بأمواله، ما يقدر يتصرف بالنتاج، أو الخوف من التغلب، مرة ما يقدر يتصرف في أملاكه بأن أجى اتسلط الظالم وحط إيده على النتاج، ومرة لا الظالم قاعد في عرشه لكن قال له أنا ما أسمح لك أن تتصرف بهذا الملك، أو ما أقبل تدفع الزكاة للفقراء، صاير لي متدين وتدفع زكاة ما أقبل تدفع زكاة، هو يخاف من تغلب الظالم، يخاف من تسلط وقهر الظالم، هو يتمكن من التصرف لكن يخاف. فلو تعذر لعدم التمكن من المال، أو تعذر مو لعدم التمكن، لخوف، هاي خوف معطوفة على عدم، فلو تعذر لعدم التمكن من المال أو تعذر لخوف من التغلب، من التغلب يعني شنو؟ يعني أن يتغلب الظالم عليه، أن يتسلط ويقهر الظالم، أو عدم المستحق، يقول لا أنا مستعد أن أخرج وعلى عيني بس فقير ماكو، أنا أعيش في المدينة الفاضلة ماكو فقراء، ما عندي فقراء فما أقدر أخرج الزكاة، أو عدم المستحق جاز التأخير إلى زوال العذر، فنقول له لا يجوز التأخير مع التمكن، أما مع عدم التمكن فيجوز التأخير إلى زوال العذر، فيضمن بالتأخير. يقول مع الإمكان لا يجوز، فلو أخر يقول لابد من الضمان، هاي يضمن متفرع على لا يجوز، لا يجوز التأخير فيضمن، طبعا مع الإمكان لا يجوز التأخير مع الإمكان فيضمن بالتأخير لا لعذر، إذا أخر لا لعذر يضمن، وإن تلف المال بغير تفريط، لأن مو التفريط هو السبب الوحيد في الضمان، التفريط أو التعدي، التعدي سبب آخر من أسباب الضمان، مرة واحد يفرط مرة واحد يتعدى، المتعدي هذا التأخير نحو من التعدي، التأخير وعدم المبادرة لدفع الحق إلى مستحقيه هذا نحو من التعدي يوجب الضمان وإن لم يكن مفرطا في الحفاظ على العين. قال فيضمن بالتأخير لا لعذر وإن تلف المال بغير تفريط، ويأثم للإخلال بالفورية، يستحق الإثم ويضمن للإخلال بالفورية. المصنف الآن في اللمعة أطلق كأنما نفهم منه أن وجوب إخراج الزكاة فوري مطلقا، يجب إخراج الزكاة على الفور مطلقا من دون تفصيل، يقول يجب إخراج الزكاة فورا من دون تفصيل، في قبال تفصيلات أخرى للمصنف في بقية كتبه ولآخرين. المصنف في الدروس قال لا يجوز التأخير وتجب المبادرة والفورية في إخراج الزكاة إلا لأحد أمرين. الأمر الأول أن يريد أن يوزع الزكاة على الأصناف الثمانية، يقول أنا عندي فقير أنطيته، عندي مسكين أنطيته، وأكو عابر سبيل راح يجي بعد أيام أريد أن أخرج الزكاة إليه، ولا يجب عليه البسط على الأصناف الثمانية، مو يجب عليه أن يقسم الزكاة، لا، يجب أن يدفع الزكاة ولو لصنف واحد، لكن هو يريد التعميم، يبتغي التعميم على الأصناف الثمانية، فهذا التعميم يستدعي بعض التأخير، يقول يجوز، يجوز التأخير إذا أراد التعميم. أو لا، سبب آخر من مسوغات التأخير، مسوغ آخر أن ينتظر المستحق الأفضل. أكو فقير إلى جنبه، لكن فقير جاهل ليس بعالم، وإنسان متدين لكن ليس ورعا متقيا من الطراز الأول، هو ينتظر الأفضل، ينتظر العالم لورود بعض الأدلة التي تدل على استحباب تقديم العالم والمتقي مثلا، فيقول أنا أنتظر العالم حتى أدفع له الزكاة، ما أدفع إلى الفقير غير العالم. هذا أيضا مسوغ من مسوغات التأخير. هذا في الدروس. في البيان أضاف شيئا آخر، أضاف بالإضافة إلى هذين الأمرين أضاف فردا آخر مما يجوز فيه التأخير، وهو إذا كان هناك شخص معتاد أن يرد إلى المزارع إلى الفلاح ليطلب الزكاة منه، هو ينتظر ذاك الشخص اللي عادة ما يجي ويطلب الزكاة منه ومعتاد عليه، يقول هذا إذا أنطي الزكاة إلى جيراني هذا حينما يجي ويطلب مني أقع في حرج مثلا، فأنا أوخر الزكاة لهذا الشخص. هذا يقول أيضا مسوغ من المسوغات. آخرون جوزوا التأخير لمدة شهر أو شهرين استنادا إلى بعض الروايات. الشارح يقول هذا الأخير هو الصحيح، لا نقول بالفورية مطلقا، ولا نقول بتفصيل المصنف في الدروس، ولا بتفصيله في البيان، بل نقول بجواز تقديم أو تأخير، جواز تأخير الزكاة شهرا أو شهرين لدلالة بعض الروايات الصحيحة على ذلك. قال ويأثم للإخلال بالفورية، هذا القول الأول، القول الأول هو مختار المصنف في اللمعة، قال بأن وجوب إخراج الزكاة أمر فوري مطلقا من دون تفصيل من دون تقييد. قال ويأثم للإخلال بالفورية الواجبة، وكذا الوكيل والوصي، مو فقط المالك، مو فقط المالك يأثم بالتأخير ويستحق الإثم، لا، حتى الوكيل إذا المالك وكل وكيلا في إخراج الزكاة، في دفع الزكاة وتفرقتها على المستحقين، هذا الوكيل أيضا تأخر تماهل ولم يدفع الزكاة فورا، يقول له أنت أيضا تستحق الإثم، لأن أنت الآن موكل بدفع الزكاة على الموازين لكن تأخرت فتستحق الإثم. الوصي، الوصي أيضا كذلك يستحق الإثم فيما لو أخر الوصي والوكيل في تفرقة الزكاة، في توزيع الزكاة، هذا يأثم ما لو أخر. قال وكذا الوكيل، يعني يستحق الإثم، والوصي بالتفرقة، وكيل بالتفرقة ووصي بالتفرقة. وكيل بالتفرقة يعني شنو؟ يعني موكل في توزيع الزكاة، في تفرقة الزكاة على المستحقين، والوصي بالتفرقة لها للزكاة، يعني يفرق الزكاة، يوزع الزكاة على المستحقين ولغير الزكاة. هذا شخص الله منعم عليه وموكل، فد وكيل خاص يقول له أنت توزع الحقوق الشرعية مالتي، توزع أخماسي وزكواتي وغيرها من الوجوه الشرعية، هو وكيل في تفرقة الزكاة وتفرقة غير الزكاة من الحقوق الشرعية، هذا إذا أخر أيضا يستحق الإثم بالتفرقة للزكاة ولغير الزكاة من الحقوق المالية. وجوز المصنف هذا القول الثاني، يقول جوز المصنف التأخير. هو الآن باللوم عشقات قال لا يجوز التأخير مع الإمكان، فيضمن ويأثم مطلقا، ما قيد بصورة دون صورة، بالدروس لا استثنى صورتين. قال وجوز المصنف في الدروس تأخيرها، يعني تأخير الزكاة، أولا لانتظار الأفضل، ثانيا أو التعميم لأحد أمرين. لو ينتظر الأفضل ينتظر العالم مثلا، أكو طلبة بالنجف، هذا من يرجع ينطي الزكاة، نقول له إيه هذا يجوز يجوز التأخير للدفع إلى الأفضل، أو التعميم، التعميم على الأصناف الثمانية، هذا في الدروس، هذا القول الثاني. تفصيل آخر، قول ثالث في المسألة، قال وفي البيان كذلك، بالبيان كما في الدروس استثنى التأخير للدفع إلى الأفضل، واستثنى التأخير للتعميم، وأضاف وزاد تأخير الزكاة لمعتاد الطلب، زاد يعني شيئا ثالثا غير مسألة الأفضل وغير مسألة التعميم، زاد لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال. هاي شنو خاوطني بها شغلة، وزاد تأخيرها لمعتاد الطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال. وآخرون، يعني زاد آخرون أو جوز، عفوا جوز آخرون، هاي آخرون معطوفة على المصنف، وجوز المصنف وجوز آخرون، يعني مو وزاده، فآخرون اقتصروا على شهر أو شهرين، وجوز آخرون التأخير شهرا وشهرين مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان هناك تعميم أو كان طلب للأفضل أو كان تأخير لمعتاد الطلب، سواء وجدت تلك الخصوصيات المزايا أو لم توجد المزايا، طبعا مع وجود المزايا يكون أفضل، التأخير لأجل وجود المزية يكون أفضل شهرا وشهرين مطلقا، خصوصا مع المزية، هاي المزايا الثلاثة المذكورة. الشارح يقول وهو قوي، هذا القول الرابع الأخير، التأخير شهر أو شهرين، هذا قوي، وهو قوي لدلالة بعض الروايات الصحيحة، صحيحة حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين، لا بأس بتأخير الزكاة شهرين. الرواية مطلقة، ما قيدت التعميم أو معتاد الطلب أو الأفضل، مطلقا يجوز التأخير مطلقا استنادا إلى الرواية الصحيحة، لذلك الشارح قال وهو قوي. في قبال ذلك، في قبال التأخير التقديم، قال ولا يقدم على الوقت، ولا يقدم على وقت الوجوب على أشهر القولين. الآن سنتحدث، لا بس هنكمل هذا المبحث حتى باكر إن شاء الله نكمل الفصل الثاني ولو نتأخر شوية. كان الكلام في التأخير، ما خلصت يا أخي، كان الكلام في التأخير، هل يجوز التقديم؟ التأخير تقدم من المصنف قال لا يجوز التأخير. هل يجوز التقديم؟ يقول اختلف في جواز التقديم، اختلف في جواز التقديم. المشهور قال بعدم جواز التقديم، لا يجوز التقديم، في قبال قول العماني وسلار قالا بجواز التقديم. ابن أبي عقيل العماني قال بجواز التقديم، وسلار قال بجواز التقديم. المشهور قالوا بعدم جواز التقديم، وهناك روايات تدل على عدم جواز التقديم، والروايات نظرت الزكاة للصلاة، قال كما الرواية تقول كما لا يجوز الصلاة قبل الوقت كذلك لا يجوز دفع الزكاة قبل الوقت. نعم تجوز فيما لو قدمت بعنوان القصد، بعنوان القرض، بقصد القرض يجوز تقديم الزكاة بقصد القرض، ولا يجوز تقديمها بعنوان الزكاة. فإذا المشهور قال بعدم جواز التقديم إلا بعنوان القرض، في قبال المشهور قول جوز التقديم. المشهور اعتمد على بعض الروايات، مثلا من الروايات التي دلت على جواز على عدم جواز التقديم قال ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة، كما لا يجوز أن نصلي صلاة الظهر قبل الزوال كذلك لا يجوز دفع الزكاة قبل الوقت قبل وجوب الزكاة قبل وقت الوجوب. الروايات الأخرى التي جوزت التقديم هاي الرواية اللي الآن قرأناها صحيحة حماد بن عثمان قال لا بأس مو بس بتأخير الزكاة شهرين، صحيح أنا كان كلامنا بالتأخير لكن الرواية أيضا قالت لا بأس بالتعجيل، قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وبتأخيرها شهرين، فأيضا نلتزم هاي الروايات جوزت التعجيل. فعندنا نحوين من الروايات، روايات قالت بعدم جواز التعجيل وروايات جوزت التعجيل، روايتان متعارضتان إن أمكن الجمع بين الروايتين فهو وإلا فيتساقطان. هل يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع؟ الجواب نعم يمكن الجمع بحمل التعجيل على القرض، هذا لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين، هذا التعجيل محمول على القرض. أما الممنوع منه التعجيل الممنوع منه في الروايات السابقة هو التعجيل بعنوان الزكاة، التعجيل بعنوان الزكاة لا يجوز والروايات الأولى محمولة عليه، والتعجيل بعنوان القرض يجوز والروايات الثانية محمولة عليه. والشاهد لذلك الجمع قد يجي واحد مدعي يقول هذا جمع تبرعي مو جمع عرفي، العرف لا يفهم هذا الجمع. الشاهد لذلك بعض الروايات، بعض الروايات جمعت في رواية عقبة ابن خالد يقول إن عثمان بن عمران دخل على أبي عبد الله عليه السلام وقال له إني رجل موتر، فقال له أبو عبد الله بارك الله في يسارك، قال ويجيء الرجل فيسألني الشيء وليس هو أبان زكاتي، يجين الفقير يطلب مني شيء لكن قبل حلول وجوب الزكاة مو موعد الزكاة، فقال له أبو عبد الله عليه السلام القرض عندنا بثمانية عشر، القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرة، وماذا عليك إن كنت كما تقول موسرا أعطيته؟ شنو اللي يصير إذا تنطي؟ فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، تنطي بعنوان القرض وحينما يجي موعد وجوب الزكاة تحتسب هذا القرض زكاة، كما في زكاة الفطرة، كما في زكاة الفطرة التي تقدم على الأحوط استحبابا في شهر رمضان بعنوان القرض وحين حلول العيد تحتسب زكاة. هاي الرواية شاهد للجمع الذي ادعي، صحيح الإمام ما قال فإذا أعطيته بعنوان القرض ما قال، لكن هو سابقا تحدث عن فضيلة القرض، هذا قرينة على أن الإعطاء يكون بقصد القرض، وأيضا قرينة أخرى يقول احتسبت، يقول فإذا كان أبان زكاتك احتسبت يعني ما كانت زكاة الآن تحتسبها زكاة، الآن تعدل بنيتك من القرض إلى الزكاة وتحتسب زكاة. قال ولا يقدم، من لا يقدم الدفع؟ وقال سابقا قال ولا يجوز تأخير الدفع، الآن يقول ولا يقدم يعني ولا يجوز تقديم الدفع، قال ولا يقدم يعني الدفع على وقت الوجوب على أشهر القولين، قلنا في قباله قول العماني وسلار القائلين بجواز التقديم إلا قرضا، لا يجوز التقديم إلا قرضا، واضح هذا الاستثناء استثناء منقطع، لا يجوز التقديم مطلقا. نعم قد تقدم لكن لا تقدم بعنوان الزكاة، فإذا إذا ما قدمت بعنوان الزكاة هذا مو استثناء حقيقي، احنا نقدر أن نطلق الكلام ونقول لا يجوز تقديم الزكاة مطلقا، أما هذا المقدم هذا الاستثناء إلا قرضا هذا مو بعنوان زكاة هو بعنوان قرض، أدفع له بعنوان قرض ثم أحتسب الزكاة عند حلول الوقت، إلا قرضا فتحتسب بالنية عند الوجوب، تحتسب عند الوجوب زكاة، شلون بالنية أعدل أقول أنا هذا كنت أطلبه الآن أنا ما أطلبه، أدفع هذا القرض بعنوان الزكاة إلا قرضا.